أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سلام الله في التأديب الشهر الأكبر فيها. فذكرنا أن شعار العبيد إنما كان عن حمد التربية وتأديب الأمر. فأجاب الإمام عليه السلام أن يعني عباد
إلا أن
النظافه بالله العليم انها جان لم تر في كلام حي فتيه فلم يلتزم به احد من الفقهاء بل يمكن ان يستهوى النفسيه جاريه على الخلاف لان البيت الذي لها ست سنين ربما توجد من حجر الانسان لأجل قرابة إن لم يكن رجل أحد قرابة أو صداقة من لا غير ذلك من المعاصرات الخارجية فهذا ليس أمرا منكرا عند المتشبهة فهذا يدلنا على كراهة ذلك فأنه حكم أخلاقي ربما يكون ربما يحترق ولو نادرا أن يكون مسيئا للشريعة فمنع سلام الله عليها. إذن حكم التدريس نفيا وإثباتا لم نذكر في شيء من الروايات وعلى ذلك مختار القائد ابن الجمال در حالة البراءة عن الحرمة سواء كان التدريس قبل ست سنين أم كان بعد ست سنين نعم في بعض الروايات الزعيفة لا ينبغي ذلك ليس هناك رواية مماثلة لا تدل على ذلك فالذلك والجراج مطلقا سواء كان قبل ست سنين أو بعد ست سنين إذا لم يكن خسر التلذذ ولم يكن غيبة فلا مانع من ذلك في نفسه فإنها غير ظاهرة وغير مكلفة بشيء ولم يرد منع بالنسبة إلى الرجال من النذر من تدريبهن أو من حملهن أنها إقامة يمكن رد على البيت مما ينتظر من أمرهن أو يؤمن الحاجات على الكرامة كما ذكرنا والثالث والثاني إذ لو كان هذا محرما لكان من الواجبات المشهورات حيث من المسألة مختلى الزهار وأمر يستبق الفتيجة فعدم التعرض له في غير هذه الرواية من الروايات وعدم التعرض له في كلمات الروايات يدلنا بالوجوب أن هذا الحكم ليس بتحريمي وإنما هو حكم تنزيهي بلا أنه بل مقدمة لقد إشارة في الشهادة لنا من ذلك هذا بالنسبة لو ما تقدم والمترسلين أن هذه الرواية التي ذكرها في المتاريخ ونقد منها غيره ليست هذه الرماية موجودة عن الكبير بل موجودة في رماية أخرى فهي أجنبية من عن التخليق وأما ما تكلمنا فيه مسألة المملوك نذر المملوك إلى الشعر موجودة موجودة أو إلى الصوت موجودة المشهور والمعروف بين الفقراء هو عدم الجواب بأنه لا فرق بين المملوك وغير المملوك فلو تنسب الجواب إلى بعضه فربما يظهر من الشيء الإسلامي قدر الله نفسه فكيف كان فالمسألة قد ظهر أنها ليست في معية لئن كان الخلاف زيدا فالمشهور والمعروف هو عدم الجواب ذكرنا من الكلام في هذه المسألة عادة يكون من جهة دلالة الآية المباركة على الجواز وعدم دلالة ما على ذلك لقد تبدل الكلام في ذلك وقلنا أن صحيفة معاوية بن عمار التي دلت على أن المراد بمعاملتك في مسلمانهن خصوص الأبي قبلها من الأبي والإمام لم يشكر هذا الرواية أسفل أما قرأت القرآن فسلامه عليه السلام الآية هذه الرواية كما ذكرنا غير ببینم مایاست این نفسی بر باز نهار یعنی دو جاری او بدان بکسر زیف رهنانی سفیه بکسر زینب نمایت این مهاره دادم و کل تس معارفت این من جهت تنبی مرتبت در دمالت مرتبت در دمالت گرامت نظری الى دمی به دستان تمام فی مهایت مهایت نمار غیر آزی که مهایت مدرس و دمالت اصحاب نمار از بینه ما بتنیزم دم در حمایت مرتبت من علاو خدم گراز سعرف امام علیه السلام ان نظر ممنون الى سیدتی تفاد علیه السلام ما ممنونه انه لا یهد لم نظر الى سید من جسده این بسیار من سبزید عن مدین
Thank you.
بگیرون مراقب و به مذهب عامه هم مجردین لگواج نظر ممنون که ایل آموزات کنادر مثل آیت المبارکه و معاملکت ایمان را باز محل مراقبی اهم من الحبیب بسیمان از روایات المجرده تکون و محمولت محلت سقیه لحنه ها مخالفت موافقت من لحامه و روایات بر ما جل احنا حجم الجراس یکون و حرد معتمد لحنه ها مخالف من لحامه و اشتفاد من سعید روایات في هذا الباب لئن لم يكن سندها نقيه اما الامر كذلك انهم عند العامه ولا سيما عند الحكام منهم كان هذا امرا متعارفا فيكون محمودا على السبيل يقبل كلام في الكتب ونتكلم فيه ان شاء الله.
الاستدلال الى آیت المبارکه على حکم الخسی فإن المستثنى ليس هو مطلق أولو الإربة إلا غير أولي الإربة من الرجال، بل المستثنى التابعين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. فالمستثنى ليس كل من ليس له حاجة في النساء وليست له رغبة في النساء، كالشيوخ مثلا. الشيوخ ليسوا من التابعين، المستثنى في الآية المباركة إذبان التابع. ولم أرد تعرض لهذه النكتة إذبان التابعين في كلماتهم، فالمراد بالتابعين من لا يكون له استقلال كما هو المتفاهم العربي من هذه الكلمة، هو التابع وليس له استقلال، فمثل الشيوخ أو غير الشيوخ، مثل المجبوب أو العنين أو نحو ذلك ممن لا يتمكن من مقاربة النساء وليست له حاجة في النساء، لم يرد الاستثناء بالنسبة إليهم، بل الاستثناء إنما ولد بالنسبة إلى التابعين، فلا بد أن يحفظ هذا العنوان. نعم، يمكن صدق ذلك بالنسبة إلى العبيد، فيقال إن العبيد تابعون لملاكهم، فهم ليس لهم استقلال. فإذا كان العبد خصيا أو كان مجبوبا مثلا أو كان شيخا كبيرا، فلنفرض أنه لا رغبة له في النساء، يمكن أن يقال إن الآية المباركة شامل ذلك. فالآية إنما استثني فيها عنوان التابع بقيد أنه لا حاجة له في النساء وليس له رغبة بالنساء. فما نسب إلى العلامة قدس الله نفسه من اختياره استثناء الأبد الخسي، يعني تخصيصه بالأب، كما أنه نسب إلى المحقق الكركي قدس الله نفسه تقويته، لا يبعد بالنسبة إلى الآية المباركة فإنه تابع وليست له رغبة في النساء. فالآية المباركة إنما استثنى عنوان التابع لكن بقيد أن لا يكون له رغبة في النساء. وأما بالنسبة إلى الروايات فهذه الجملة مفسرة في عدة روايات، وبعضها معتبرة مفسرة بالأحمد والأبله الذي لا رغبة له بالنساء، يعني حكمه مجنون حقيقة أو في حكم المجنون وليس له رغبة بالنساء. قاله أهل العبادة. فمع هذا التخصيص لا يمكننا التمسك بإسلاق الآية المباركة للأبد الخزي أو للأبد إذا كان شيخا أو مجبوبا، كل ذلك لا يكون. فإن الرواية المعتبرة قد فسرت الآية المباركة بذلك. الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شعبان وعن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن زراره والروايه صحيحه، قال سالت ابا جعفر عليه السلام عن قوله عز وجل ابي التابعين غير اولي الالباب من الرجال الى اخر الايه، قال عليه السلام الاحمق الذي لا يأتي النساء. أيضا روى عن حميد بن زياد عن حسن بن محمد عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، يعني عبد الرحمن بن الحجاج، قال سألته عن غير أولي الإرمة من الرجال، قال الأحمد المولى عليه، وهذا معنى التابع، المولى عليه الذي لا يأتي النساء. فبمقتضى هاتين الصحيحتين وغيرهما لا يمكن التمسك بإطلاق الآية المباركة لكل من يكون تابعا ولا رغبة له بالنساء كالعبد الخفي. وأما ما عن الفاضل المقداد من نسبة ذلك إلى الرواية وأن الرضا عليه السلام قال إن المراد بالإرباء العبد الخفي، فهذا غير بلي لا يمكن الاعتماد عليه لأنها مرسلة ضعيفة لا يمكن أن يعارض بها السريعتين بلي وغيرهما. هذا بالنسبة إلى الآية المباركة. وأما بالنسبة إلى الروايات الواردة في الخزي، فالروايات على طائفتين، بين ما تدل على الجواز وما تدل على عدم الجواز. روى الشيخ الكريني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزي، قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن كناء الحرائر من الخصيان، هل يجب على المرأة أن تتنقع بالنسبة إلى الخصيان؟ فقال عليه السلام كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام، يعني موسى بن جعفر عليه السلام، الخصيان كانوا يدخلون علينا ولا يتقنعنا، بلا قناعين يدخلون الخصيان عليهم. قلت فكانوا أحرارا؟ قال عليه السلام لا. قلت فالأحرار يتقنع عنهم؟ قال عليه السلام لا. فهذه السيئة المعتبرة دلت على عدم وجوب التقنع بالنسبة إلى الخصي، سواء كان عبدا أم كان حرا، القناع بالنسبة إليهم ليس بواجب لبسه. والرواية واضحة الدلالة على الجواز وهي صحيحة. ويعارض ذلك بما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد، وهو حسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الملك ملك ابن عتبة النخعي. قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن أم البلد هل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها وهي تغتسل؟ قال عليه السلام لا يحل ذلك. هذه الرواية من جهة السند معتبرة بصحيحة، وإن عبر عنها بالخبر في جملة من الكلمات، فإن عبد الملك ملك ابن عتبة النخعي وصفه النجاشي سريعا في ترجمة عبد الملك ابن عتبة الهاشمي. الشيخ قدس الله نفسه ذكر عبد الملك ابن عتبة الهاشمي وقال له كتاب، وذكر طريقه إلى الكتاب. النجاشي قدس الله نفسه أنكر ذلك وقال إن الكتاب ليس لعبد الملك بن عتبة الهاشمي، وهو ليس له كتاب، والكتاب إنما هو لعبد الملك بن عتبة النخعي السيرفي، وهو ثقة الكتاب له وهو ثقة أيضاً، فهذا ثقة صريحا، لكن في ترجمة شخص آخر ذكر النجاشي. فكيف ما كان فالرواية معتبرة صريحة ودلت على عدم جواز الحيل، على عدم جواز النظر إلى البلد، وهي تغتسل الخسي ينظر إليها. قال سعد أبو عبد الله عليه السلام عن أم البلد: هل يسلح أن ينظر إليها خسي مولاها وهي تغتسل؟ قال عليه السلام: لا يحل ذلك. الرواية الثانية ما رواه أيضا الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عميد عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام، قلت: يكون للرجل الخسي يدخل على نسائه فيناولهن البذو فيرى شعورهن؟ قال عليه السلام: لا. هذه الرواية من جهة السند أيضا معتبرة، فإن محمد بن إسحاق هذا هو محمد بن إسحاق بن عمار الذي روى عنه ابن أبي عمير كثيرا، ومنها هذه الرواية ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق، ورواها الشيخ قدس الله نفسه، ورواها الشيخ الصدوق قدس سره، وقد سره في رواية الشيخ الصدوق بأنه محمد بن إسحاق بن عمار، يعني الشيخ الصدوق رواه بعض العلماء، وهو ثقة، الرواية معتبرة من جهة السند، وأما من جهة الدلالة فلا ينبغي الشك في أن كلمة لا يحل غير قابل للحمل على الكراهة، فإنا ذكرنا في جملة من الموارد وفي المباحث الأصولية أيضا أن الإبرة في كون أحد الدليلين ناض بل مقدما على الدليل الآخر ورافعا لظهوره، ميزان ذلك فرزهما في جملة واحدة وفي عبارة واحدة، فإن كان جمعهما في عبارة واحدة لا مانع من، وكانت أحدهما قرينة على أن الآخر بل لم يرد به ظهوره فيحمل على خلاف الظاهر، يعني يكون قرينة متصلة ورافعة للظهور من الأول، كما إذا فرضنا أنه إذا سئل عن حكم شيء فقال عليه السلام: لا تفعله، ومتصلا قال أنه: ولا بأس عليك إذا فعلته. لا هذا الكلام لا يعد من التناقض عند العرف، بل يحملون جملة لا تفعل وصيغة لا تفعل على الكراهة، يعني أمر ليس بمرغوب فيه منهي عن، إلا أنه ليس بنهي زجر وإنما هو نهي تنزيه، لا مانع من الجمع بينهما. أو يؤمر يقول: افعله، يقول: لا ولا بأس بتركه. أيضا يظهر منه أن الأمر للاستحباب ليس لا منافات، كله ما يكون رافعا للظهور من الآخر إذا كان في كلام منفصل يكون رافعا للحجية ومقدما عليه، فتكون قرينة منفصلة على المراد، وإن كان الظهور مهوزا لا يرتفع الظهور بالقرينة المنفصلة، القرينة المنفصلة تكون رافعة للحجية، وهذا هو الميزان الكلي. كل ما يكون رافعا للظهور عند الاتصال يكون رافعا للحجية عند الانفصال. وأما إذا عد الكلام من التناقض فهذان لا يمكن أن يحمل على الكراهة يقدم أحدهما على الآخر، فإنهما إذا اجتمعا في كلام واحد عد عند العرف من التناقض. فإذا في مثل كلامنا في الخسي إذا سئل عن حكم الخسي فقال عليه السلام لا يهل ذلك ويهل ذلك، وكانت بل خسيان يدخلون على بنات الحسن أبي الحسن سلام الله عليه. هذا من التناقض لا يهل ويهل، كيف يجتمع لا يهل مع كلمة لا بأس؟ قال كانوا يدخلون لا يهل ذلك وكان الخسيان يدخلون على بنات الحسن علي أبي الحسن عليه السلام. إذن تفعل معارضة بين هاتين الروايتين المعتبرتين، يعني رواية عبد الملك بن عتبة النخعي ورواية محمد بن إسحاق بن عمار مع ما رواه الشيخ الكليني قد نسى الله نفسه بسند صحيح، هاتان تدلان على عدم الجواز وتلك تدل على الجواز، فبالتعارض يسقطان لا محاله و احدهما موافق للكتاب و الاخر غير موافق للكتاب. لا يدنين ليس هذا من المستثنات على ما ذكرنا، فاذا تتقدم ما دل على عدم الجواز مضافا الى ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه من ان روايه الجواز لا بد من حملها على التقيه بقرينه بعض الروايات انه سئل الامام عليه السلام عن حكم ذلك فلم يجيب. عدم الجواب ظاهر في انه سلام الله عليه كان متقيا والا لا موجب لعدم الجواب، ولا حاجة لنا إلى ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه. ثبت أو لم يثبت مقتضى إطلاق القرآن الآية المباركة عدم الجواز بعدم استثناء الخسي، فيكون إحدى الروايات بعد تعارض الروايتين المرجع يكون هو الآية المباركة الدالة على عدم الجواز، وبعد هذا يظهر حكم سائر الأقسام المذكورة في كلام الماتن قدس الله نفسه من الشيخ الكبير الإنين المجبوب. كل ما لا يتمكن من إتيان النساء لا دليل على جواز عدم التستر بالإضافة إليهم، بل القناع معتبر والتستر معتبر بمقتضى اطلاق الآية المباركة، ولا دليل على الاستثناء فيدخل تحت المستثنين ولا يدنين زينتهن لأي أحد كان مجبوبا أو غير مجبوب، عنينا أو غير عنين، شيخا كبيرا أو لم يكن شيخا كبيرا، جميع ذلك داخل تحت الآية المباركة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على النبي ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
السلام بالنسبة للنساء مجرومات رأسي لما لو كانت المرأة في الخوف فتشتغل
فإنه يكره في ذلك فالنتيجة
أنه لم يثبت الكراهة في غير الشعب فلا بد من حمل تلك الرواية الدالة على النهي على الإسلام لا تسلم على المرأة لا تسلم على المرأة لا بد من تقييدها بالشعب يعني المرأة الشعب وأما غير الشعب فلا مانع من السلام عليها يذبح ومستعبا وفعل أمير المؤمنين عليه السلام حجة لا محالة. ثم تعلق قدس الله نفسه لحكم جلوس الرجل مجلس المرأة إذا جلس المرأة في مكان فقد ذكر قدس الله نفسه أنه ذكر أن يجلس الرجل في ذلك المكان حتى يبرد. استدل على ذلك بروايته ابداهما ضعيفة السند والآخر رابعة السند
وعلى تقدير التحدث لو فرضنا انه
يتحقق في الخارج لا بد من حمل هذه الرواية على الكراهة. وإن كان الرواية ظاهرة في التحريم ولكن من رواية الأولى الزعيدة ظاهرة هنا عبر بلا يجوز هنا قال لا يجلس فلا يجلس. وإن كانت ظاهرة في التحريم لعدم الترخيص وليس هنا ما يدل على الجواز لكن مع ذلك لا بد من حمل الرواية على الكراهة باعتبار أنه لم يقيد هنا بغير المعارف. إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرز. الرواية مطلقة بالنسبة للمحارم وغير المحارم ولا شك في أن الجلوس في مجالس المحارم أمر أجرت عليه السيرة الخارجية في البيت. الأم قاعدة في مكان تقوم يقعد فيها ابنه أو يقعد فيها أخوها أو غير ذلك في البيت الواحد كثيرا ما يتأثر ذلك لا يحتمل أن يكون هذا حراما. فلا بد إما من تقييد هذه المرأة بغير المحارم أو تقييد النهي بالنهي التنزيهي يعني بالترخيص يرفع عن إسرافه. فعلى كل حال لا بد من التصرف في هذه المرأة الأخر بإتلافها من كلتا الجهتين يعني من جهة عموم المرأة للمحارم وغير المحارم ومن جهة حمل الأمر النهي على التحريم من دون ترخيص بمقتضى الإتلاف هذا لا يمكن. إذن تحمل أهل الكراهة ولا مانع من الحكم بالكراهة على الإتلاف لو تأثرت الصغرى. فيقال كل مجلس جلست فيه المرأة سواء كانت من المحارم أم لم تكن من المحارم يكره جلوس الرجل في ذلك المكان على الإطلاق أمر ممكن. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم استيزان الوالد واستيزان الولد فيما إذا كان الرجل مع زوجته. وذكر في المثل أنه لا يجوز للولد أن يدخل على الوالد بلا استيزان. يجب عليه الاستيزان مع الاستيزان إذا كان معه زوجته. وأما الأب فيجوز له أن يدخل على ابنه وإن كانت معه زوجته. هنا الذي ذكر بالمقام روايتان ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن أحمد عن ابن فزال عن أبي جميلة عن محمد بن علي الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يستأذن على أبيه؟ فقال عليه السلام نعم قد كنت أستأذن على أبي وليست أمي عنده وإنما هي امرأة أبي توفيت أمي وأنا غلام وقد يكون من خلوتهما ما لا أحب أن أفاجئهما عليه.
ولا يحبان ذلك مني. و السلام احسن و اسود. هذه الرمايه تدلنا على ان الولد لا بد ان يستاذن عند دخوله على ابيه اذا كانت عنده زوجته، ولا يجوز الدخول بغير استئذانه. هكذا قال الرجل يستأذن على أبي فقال نعم وأنا كنت أفعل ذلك، لكن الرواية ضعيفة غير قابلة للاستدلال بها، فإن أبا جميلة الذي وقع في سند هذه الرواية ضعيف جدا ومعروف من كشف أبو جميلة. فهذه الرواية أما الرواية الثانية فهي رماية معتبرة، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبد الله عليه السلام، والرماية معتبرة جدا. قال عليه السلام يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الأب على الإب الى اخر الرمايه. هذه الرمايه فصل في الدخول بين الاب والاب، وان الاب يدخل على ابنه والاب بغير اذنين، والاب لا يدخل على الاب بغير اذنين، لا بد من الاستئذان. لكن ليست في هذه الرمايه التقييد بما اذا كانت عنده زوجته، بل هو حكم كلي ومطلق من هذه الجهة، ونتكلم في ذلك إن شاء الله تعالى.
السيرة قائمة على
عدم حرمت ذلك و ان الرجل یجلس فی مجلس قوم تنه المرأة و معفت نظر عن ذلك لو فرضنا ان هذا الحكم حکما تقدیمیا لکان واضحا و ظاهرا لکثرت الابتلاء بذلك فکیف و لم یوجد احد قادا بالحرمة او نصب الیه القول بالحرمة فهذا من الواضحات یعنی جوازه ولا یوجد قادا بالحرمة اذن لا بد من عمل الرواية على الكراهة و انه یکره ذلك. بعد ذلك تکلم قدس الله نفسه حکم استیزان الولد من الوالد اذا اراد الدخول علیه و معه زوجته فذکر ان الولد یستأذن والده و الوالد لا یستأذن الولد قلنا الروایت الوارده بالروایتان احداهما ضعیفه به ابی جمیله و ثانی معتبره یستأذن الولد علی الوالد و لا یستأذن الوالد علی الولد علی الاب علی الاب ولیکن لم یذکر فی هذه الروایه کون الزوجت مع الوالد او کون الزوجت مع الولد و حمله علی خصوص ذالک بعید جدن فالظاهر ان هذا الحكم حكم اخلاقي وانه من الاداب من احكام الابوة والبنوة والتحفظ على مقام الاب ان يستأذن الولد على ابيه اذا اراد الدخول على ابيه امر مستحسن لا يختص بمورد وجود بمورد وجود الزوجة عنده كانت له زوجة ام لم تكن له زوجة على تقدير وجود الزوجة كانت وجود الزوجة معه او لم تكن معه الادب يقتضي يعني التحفظ على كرامة الاب واحترامه يقتضي الاستئذان عند الدخول ولكن هذا بالنسبة إلى الوالد لا يعتبر ذلك الوالد لا يستأذن إذا أراد أن يدخل على ابنه باعتبار أنه فرعه ومن ثمراته ولكن العكس الولد إذا أراد أن يدخل على أبيه يستأذن و هازا نوع احترام فالروایت رو اجنبیت عن کون زوجت مع الابن او مع الاب و عدم کون زوجت مع حکم ثابت على الاطلاق ولا بد من حمله على الحکم الاخلاقی یعنی على الاستحباب الولد يستأذن على ابیه ايضا لما ذكرناه من قيام السيرة القطعية على عدم وجوب ذلك وإن كانت الرماية ظاهرة في الوجوب لو كان هذا واجبا على الاطلاق لظهر وكان من الواضحات واما حكم الدخول مع كون الزوجة عنده فهذا يستفاد من الآية الشريفة التي ذكر فيه العورات الثلاث على ما تقدم حتى الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم إذا يمنعون من الدخول في هذه الأوقات ولا فرق بين الوالد والولد حينئذ يعني في هذه الأوقات كما أنه لا يجوز للابن ان يدخل على ابيه في هذه الاوقات بغير استئذان كذلك مقتضى
آیت شریفه، اطلاق آیت شریفه، الوالد ایزن لا یدخل علی ابنه و فی غیر هذه الاوقات یجوز الجمیع ذلک. قال سبحانه قد ما کون بعضكم علی بعض و اما فی هذه الاوقات المعبر عنه بالعورات معنى العورات ذات انه لا بد من سترها الدخول ممنوع. فالحكم كما هو صريح المتن بجواز دخول الوالد على ابنه عند كون زوجته معه حتى في هذه الأوقات على ما يقتضي ظاهر العبارة لا يمكن المساعدة عليه، بل مقتضى الآية المباركة عدم جواز الدخول في هذه الأوقات بالنسبة إلى جميع الناس. فالنتيجة أن الاستئذان في هذه الأوقات واجب مطلقا وفي غير هذه الأوقات بالنسبة إلى الإبن مستحب أن يستأذن من والده دون العكس. ولا يطلب يعني غير مأمور الوالد بالاستئذان من الإبن، وأما الإبن فهو مأمور بذلك أمرا استحبابيا. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد ذلك الزوج حكم الأجزاء للتفريق. ذكر قدس الله نفسه حكم التفريق بين الأطفال في المزاجع، وأنه لا ينام طفلان في مزجع واحد وتحت لهب واحد، سواء كانا ذكرين او انثيين او ذكر وانثى نهي عن ذلك. ويفرق بين الاطفال بين السبي والسبي، السبي والسبيه، السبيه والسبيه، يفرق بينهما في المزاج على ما دلت عليه بعض الروايات. قدس الله نفسه بطريقه الصحيح عن عبد الله بن ميمون وعبد الله بن ميمون سفسون. فالرواية المعتبرة روى عن جعفر بن محمد سلام الله عليهما عن أبيه عن آبائه سلام الله عليهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله السبي والسبي والسبي والسبية 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 يفرق بينهم في المزاجع لعشر سنين. إذا كان السبي له عشر سنين أو السبية لها عشر سنين يفرق، وكذلك السبي مع السبي والسبية مع السبية يفرق بينهم في المزاجع إذا كان عمرهم بهذا المقدار. قال الصدوق والروي أنه يفرق بين الصبيان في المساجع لست سنين. وهذه رواية أخرى مرسلة بلا بد من حملها على الاستحباب جزما. وأما الرواية الأولى فهي رواية معتبرة، وظاهر هذه الرواية والوجوب أنه يفرق بين الأطفال في المزاجع. ووردت أيضا رواية أخرى ذكرها صاحب المسائل قدس الله نفسه في باب آخر أنه يفرق بين النساء والأطفال في المزاجع إذا كان بلده عشر سنين الطفل. النساء والأطفال، الطفل إذا بلغ عشر سنين يفرق بينه وبين النساء. وقد وردت عدة روايات في عدم جواز نوم رجلين تحت لحاف واحد أو امرأتين تحت لحاف واحد أو رجل
وصفه معتبرة و ورد الحد على ذلك اذا نام رجلان تحت لحاف واحد او امرأتان تحت لحاف واحد او رجل و امرأة حتی اذا كانت من المحارم که اختها او امها یجب الحد لابد من الحد یحد آیت الامر دون حد الزنا علی ما صرح به فی الروایات 99 صوتا و ذکرنا فی بحث الحدود ان هذا الحکم خاص بما اذا کان النوم عاریا كما كان هو المتعارف بين أهل البادية حتى في زماننا وشاهدنا أنهم في حال منامهم ينامون عارين عن اللباس بس أساطير والله كان هذا هو العادة الجارية بينهم وفي الروايات تسريبا بذلك إذا لم يكن بينهما حاجز او اذا كانا عاريين فهذا الحكم خاص بذلك و اما النوم مع اللباس و مع الستر يعني من دون عارين فلا يحتمل حرمة ذلك في الرجال او النساء او رجل و امرأة الا اذا كانت المرأة اجنبية مثل من آخر في نفسه يكون هذا محرما اخوان ينامان تحت لحاف واحد او الاب والابن او الام والبنت و غیر ذلك لا يحتمل حرمة ذلك بل عليه السيرة الجارية ولا سيما في الشتاء اذا كان الغطاء قليلا في البيت ينام شخصان كبيران او صغيران او صغير وكبير فهذا الحكم الذي هو محرم جزما وفيه الحد بلا اشكال خاص بالعاري فبهذه القرينه الظاهر ان قوله عليه السلام يفرق بين الاطفال المزاجع يعني بين السبي والسبية أو السبيين سنفه ذلك السن والمراد به النوم مجددا وبغير لباس كما أنه ممنوع في الرجال وفي النساء أو الرجل والمرأة حتى إذا كان من المحارم هذا ممنوع في الأطفال أيضا فإذن إبقاء الرماية على البلوغ وأنها لا واجبان لا مانعني ولم يظهر عدم التزام الأصحاب بذلك بعد ما التزموا بذلك في الرجل والمرأة أو المرأتين والطفل الصبية إذا بلغت 10 سنين تكون مرأة لا محالة وقد سره بأنه لا يجوز وعليه الحد فإذا الظاهر أن المراد بالدماية يعني من هم من المزاجة قوله عليه السلام يفرق بينهم في المزاجة بقرينة تلك الروايات المراد به النوم عاريا وبغير لباس فبقاء الظهور ظهور يفرق في الوجوب لا مانع من وظاهرا الاصحاب ايضا ملتزمون بذلك نعم بغير اللباس مع اللباس من غير ان يكون عاريا هذا ليس بممنوع في الرجال والنساء او الرجل والمرأة فضلا عن الاطفال جائز فيهما ايضا
بل عليه السيدة كما زكى الله. الحمد لله رب العالمين.
الله صمد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في دخول الأب على الإبن إذا كان عنده، وذكرنا أن هذا لا يمكن المساعدة عليه بإطلاقه، وذلك فإن المستفاد من الآية المباركة عدم جواز دخول أي أحد على أي أحد في الأوقات الثلاثة التي عبر عنها في كلامه سبحانه بالأوراق، ثلاث أوراق لكم، وعبر عنه في رواية معتبرة بساعة الخلوة، وأن هذه الساعات ساعة الخلوة، فليس لأحد أن يدخل على أحد في هذه الأوقات، والظاهر كما يقتضيه إطلاق الآية المباركة لا فرق بين أن يكون الشخص متزوجا وأن لا يكون متزوجا، وعلى تقدير التزويج أن تكون زوجته معه أو لا تكون زوجته معه، فإن هذه الساعة ساعة الخلوة وساعة العورة، ولعل الإنسان في هذا الوقت عارٍ مشغول بنفسه من تبديل لباس أو غير ذلك، فيمكن أن يكون عارياً فتظهر عورته للداخل. ولم يقيد الآية المباركة ولا الروايات الباردة في تفسير الآية لم يقيد بأن يكون مع الإنسان زوجته أو مملكته. فساعة الخلوة ساعة لا بد من أن يكون الإنسان خاليا من أي أحد، ويكون هو وحده في البيت، ولا يدخل عليه أحد من دون استئذانه. والآية المباركة المذكور فيها ما ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا العلم منكم، فذكر هاتين الطائفتين الظاهر أنه لكثرة الابتلاء بهما من جهة الدخول أو لعموم الحكم حتى لهم، فسرها بهما تسريحا كاملا حتى لا يحتمل خروجهما عن هذا الحكم، وإلا فالحكم ليس بمختص بالأطفال ولا بالمماليك، فلا يجوز دخول غير المملوك البالغ بلا اشكال، يعني اذا كان دخول الطفل غير البالغ حراما ودخول المملوك حراما بغير استئذان، البالغ الحر حرمه دخوله بطريق اولى، وهذا فرض خفي لأن هاتان الطائفتان من الفرض الخفي الذي ذكرهم الله سبحانه. وزيل الآية المباركة كالصريح في هذا المعنى، قال سبحانه ثلاث أورات لكم ليس عليهم ولا عليكم جناح بعدهن تواقون عليكم بعضكم على بعض. بعد هذه الساعات الثلاث لا جراح أن يتوف بعضكم على بعض، ليس عليهم أي على من ذكر على الأطفال والمواليد ولا عليكم جناح بعدهن بعد هذه الساعات تروافون عليكم بعضكم على بعض والله يبين لكم الآيات والله عليم حكيم. فهذه الجملة من الآية المباركة كالصريح في عدم جواز دخول أحد على أي أحد في هذه الأوقات الثلاث، لأنها ساعة الأولى وساعة الخلوة، يختلي به الإنسان لنفسه فليس لشخص آخر الدخول، ولم يستثن من ذلك الأب بالنسبة إلى الإبن، كما لا يجوز دخول الإبن على الأب كذلك لا يجوز دخول الأب على الإبن. وأما صحيحة أبي أيوب الخزاز التي ذكر فيها أن الإب يستأذن على أبيه إذا أراد الدخول على أبيه والأب لا يستأذن، لم يذكر في هذه الصحيحة أن الإب عندها زوجة عنده زوجة أو ليس عنده زوجة في أي ساعة. قلنا إن الظاهر أن هذا حكم أخلاقي، لأنه وارد في هذا المورد يعني في ساعة الغفلة، بل من الآداب أن الأب إذا أراد أن يسكن على أبيه يستأذن في أي حال كان، والأب ليس عليه أن يستأذن إذا أراد أن يسكن على ابنه، وهذا أجنبي عن ساعات الأولى التي حكم فيها الله سبحانه بعدم جواز دخول أحد على أحد. وفي ذيل هذه الصحيحة التي قطعها صاحب المسائل وذكرها بعنوان رواية أخرى وهي ذيل هذه الرواية، قال عليه السلام لا يستأذن الأب، مضمون الرواية لا يستأذن الأب على الإبن ويستأذن الإبن على الأب ويستأذن الرجل، متصلا بهذا الكلام قال عليه السلام ويستأذن الرجل على ابنته وعلى أخته إذا كانتا متزوجتين. وهذا حكم آخر وهو الدخول، حكم الدخول على المرأة المتزوجة في عدة روايات، منها روايتان معتبرتان دلتا على أن الشخص إذا أراد أن يدخل على امرأة لابد من الاستئذان ولا يجوز الدخول على المرأة بغير استئذان من أم أو أخت أو بنت أو خالة أو ما سوى ذلك، أي امرأة كانت. إذا أراد أن يدخل الرجل على امرأة لابد له من الاستئذان بيدخل ولا يدخل بغير استئذان. لكن هاتين المعتبرتين لا بد من تقييدهما بما إذا كانت المرأة متزوجة، كما في صحيحة أبي أيوب الخزاز قال عليه السلام ويستأذن على ابنته وعلى أخته إذا كانتا متزوجتين. فالتقييد والاشتراط بإذا كانا متزوجتين يدل بالمفهوم على الجواز في غير ما إذا كانتا متزوجتين. في غير هذه الحالة لا بأس الأب يدخل على ابنته، أب الأخ يدخل على أخته، أب الإبن يدخل على أمه إذا لم تكن متزوجة لا بأس بذلك. فينتج أن دخول الرجل على المرأة المتزوجة لا يجوز بغير استئذانه. ثم انه من المقطوع خارجا ان مجرد التزويج لا اثر له، وهذا يعني الاستئذان لاجل الاحتياط، وان لا يرى المرأة في حالة لا يناسب ان ترى في تلك الحالة. وإلا فلو فرضنا ان بنته متزوجة ولكن زوجها غائب، او ان زوجها يسكن في بيت اخر غير هذا البيت، او بعده لم تزف الى زوجها، بعده البنت في بيت والدها، كل ذلك لا يكون مشمولا للدليل بحسب الانصراف العرضي يستأذن الاب على ابنته وعلى اخته اذا كانتا متزوجتين، المنصرف العرفي من هذا الكلام ان يكون زوجهما عندهما، او في معرض ان يكون الزوج عنده. اطلاق الروايه يشمل حتى ذلك متزوج ولها زوج، ومن المحتمل ان في هذه الساعه زوجها معها في البيت. في معرض ذلك لابد من الاستئذان. وهذا الحكم شامل للاب صريحا، لا حاجه للتمسك بالاطلاق. ليس لك ويستأذن الاب كذلك في الروايتين في المعتبرتين غير ذلك، ويستأذن الاب على بنته وعلى اخته اذا كانتا متزوجتين، وكذا غيرهما من النساء على ما دلت عليه المعتبرتان انه لا يختص العرف بالبنت والاخت، بل يشمل جميع النساء حتى المحارم كالأمة والخالة ونحوهما. إذن ليس للأب أن يدخل على ابنه وهو مع زوجته، ولو من جهة أنه دخول على المرأة بغير استئذانه، والدخول على المرأة المتزوجة بغير استئذانه حتى للأب غير جائز، بنفس صحيحة أبي أيوب بهذا الناس في زيل الصحيح التي ذكرها صاحب الوسائل، يستأذن الابن على الأب ولا يستأذن الأب على الابن. قال عليه السلام: ويستأذن الأب على ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتين، فالدخول على المرأة المتزوجة ممنوع حتى بالنسبة إلى الأب، فكيف يمكن أن يقال إنه يجوز على الأب أن يدخل على ابنه وزوجته معه؟ هذا دخول على المرأة المتزوجة وهو ممنوع بمقتضى هذه الروايات المعتبرة. فالنتيجة أنه لا يجوز الدخول في موردين حتى بالنسبة إلى الأب، أحدهما في ساعات القلبة وفي التي عبر أنها بالعورات، ثلاث عورات لكم، لا يجوز الدخول على أي أحد متزوج أو غير متزوج، لأنها ساعة الخلوة، ويمكن أن يكون هنا محذور في الدخول، فبلا استئذان الدخول ممنوع حتى بالنسبة إلى المماليك وبالنسبة إلى الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، فكيف بغيرهما؟ والثاني: ما إذا كانت المرأة متزوجة واحتمل أو علم أن زوجها معها، لا يجوز الدخول بلا استئذان، وفي غير ذلك لا مانع، وتأدبا للابن أن يستأذن على أبيه في أي وقت كان، ولو في غير هذه الأوقات آجا تعدد ولا بأس به، آجا متنمون للبحث المتقدم. تذكر قدس الله نفسه أن العزب المنفصل من المرأة كاليد والرجل والرأس وغير ذلك من الأعضاء لا يجوز النظر إلى هذا العزب كما كان لا يجوز النظر إليه حال الاتصال. واستثنى من ذلك الشعر والسن والزوج ونحو ذلك مما يكون من توابع الإنسان ومما ينمو في الإنسان ومن توابعه. هذه الأمور استثناها وأنه لا بأس بالنظر إلى ذلك بعد الانفصال. أما عدم جواز النظر إلى العزب المنفصل عن المرأة فلم يقم عليه دليل إلا الاستصحاب، وأن يقال إن هذا العزب حينما كان متصلا بالمرأة لم يكن النظر إليه جائزا، فنستسحب الحرمة السابقة بعد الانفصال أيضا الاتصال والانفصال من الحالات، فيجوز فيحكم بالحرمة لأجل الاستصحاب وعدم جواز نقض اليقين بالشك. وقد ناقش في ذلك شيخ الأنصاري قدس الله نفسه بعدم بقاء الموضوع، وأن الموضوع وعدم جواز النظر إلى المرأة بجميع أعضائها من شعرها وبدنها
مجرد الزفر المرأة فقط بقية أعجاب كلها مشهورة من نار الزفر شيئا ما درست قال لهم هذا صارم عند الإفداء الزينة ليس هذا من إفداء الزينة فلأن له ليس بغنهم من الأبد فأما مثل الشعر فما هو أبد في التفرقة بين الشعر واليد حتى يقال إن الشعر إذا انفتل يلوذ النظر إليه فأما اليد فلا مزاه أن الشعر من التوابع قلنا في ذلك أن التوابعيات أيضا من الحالات الشعر حينما كان تابع وكان متزلا في البدن كان يهم النظر إليه مع خط النظر عن المرافقة الموضوع والنظر إلى المرأة الشعر بخصوصه كان منصوصا جوازه بما يشترى جواهرا ان يشتري امدا او يتزوج امرأة يجوز ان ينظر الى شعرها ومحاسنها بسبب من تلك الروايات عدم الجمال في غير مورد الشهوات والتزويج فاذا كان الشعر حينما كان تابعا للمرأة وكان شعر المرأة فأي مانع من جريان الاستثناء بعد زمان التبعیت و بعد الاتزان تبعیته انما كانت بالاتزان و بالانفصال یخرج عن التبعیت خلاف کن الفرق کتاب قلنا بالحرمت لا بد من القول بالجواز عدم الجواز حتی فی الشرع الا أن يثبت جواز النذر إلى الشعر من أدلة أخرى كما قيل أنه يستفاد من أدلة جواز بسط الشعر بالشعر ونتكلم في ذلك في الوقت بعد ذلك أيها الأخوة فأما مسألة نجاسة أعضاء الكلب أو أجل بملكية الأعضاء بعد الانتصار فما جاء ليس مبنيا على الاستثناء حتى يقاس المقام استثناء الملكية بالأجزاء أو استثناء النجاسة في أجزاء الكلب فإن إطلاق الدليل من الأول شامل لذلك يعني في باب الملكية كل جزء مملوك في نفسه غاية الأمر مملوك ملزم بمملوك ملزم بمملوك إلى آخره سواء كان سبب الملكية الشراء أو أمر آخر الإحياء أو الاستيلاء كما في المباحات مثلا سودان أو شيء فمالكه كل جزء مملوك بنفسه فيجوز له أن يبيع نصف هذا ربع هذا خمس هذا كل ذلك ليس بعد الفتح إذا انفصل جزءٌ الحكم بالملكية ليست من جهة استصحاب الملكية بل من جهة السلية الأول الذي جل على الملكية ليس الموضوع فيه والاستثناء بل جمع في الملكية كل جزء مملوك مستقلا الجزء الآخر أيضا مملوك مستقلا فثم مملوك بمملوك وهكذا بالنسبة إلى الأجزاء في الكلب الدليل الدال على نجاسة الكلب إنما دل على نجاسة كل جزء من جزء منه شعر الكلب نجس يد الكلب نجس رجله نجس وهكذا نفس هذا الدليل يدل على النجاسة بعد الاستثناء لأنه جاء يد الكلب المعلم يدل أنه يد الكلب والموضوع هو الجزء المضاف إلى الكلب فما جاء ليس من جهة الاستثناء بل من جهة شمول الدليل الأول بإلا فلو كان الدليل والاستثناء لناقشنا في هذا أين ولا يمكن إثبات حكم
كل شيء من الاستصحاب والله العظيم الحمد لله لقد قدر أن أعوذ بالله الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز للمرأة أن يغسل شعر غيره بشعره ويجوز لزوجها النظر إلى ذلك الشعر صلى الله عليه وسلم ولكنه يكره ذلك بل إن أحبته تركه أما من حيث جواز النظر وأصل غسل الشعر بالشعر وجواز نظر الزوج إلى ذلك الشعر فإن قلنا بجواز النظر إلى الشعر المنفصل والمفصول من المرأة فلا يحتاج هذا إلى دليل يجوز في نفسه كان يجوز للرجل النظر إلى شعر امرأة أجنبية إذا كان منفصلا عن بدنها ولا مانع منه في نفسه لما ذكرناه من أن دليل الحرمة خاص بما إذا كان النظر إليه نظرا إلى المرأة وفي فرض الانفصال ليس هذا نظرا إلى المرأة فيجوز في نفسه حينئذ يجوز الوصل ويجوز للزوج أن ينظر إلى هذا الشر فلا حاجة إلى إثبات جواز ذلك إلى دليل وأما إذا قلنا بأن مقتضى الاستصحاب عدم الجواز من دون فرق بين الشعر وسائر الأعضاء مثل اليد والرجل ونحو ذلك كما تقدم لو فرضنا أن الاستصحاب جارين فلا فرق في جريان الاستصحاب بين الشعر وغير الشعر فعلى ذلك لابد في جواب ذلك من إقامة دليل وإلا فهو غير جائز في نفسه وقد دل على ذلك المعتبرة دل على الجواب ذو الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم وهو عبد الرحمن بن محمد بن أبي هاشم وهو ثقة وثقة النجاشي عن سالم بن مكرم وهو أيضا ثقة عن سعد الأسقاف وهو كذلك والرواية معتبرة سندا عن أبي جعفر عليه السلام قال سئل عن القرامل التي تزعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن فقال عليه السلام لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها من دون فرق بين القرامل وغير القرامل كل ما تتزين به المرأة لزوجها فلا بأس بذلك قال فقلت بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لأن الموصلة بالموصولة فقال عليه السلام ليس هناك إنما لأن رسول الله صلى الله عليه وآله الموصلة بالموصولة التي تزني في شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال فهي موصولة في شبابها وواصلة في كبرها وبعد زوال الشباب الواصلة والموصولة اللتين لعنهما رسول الله صلى الله عليه وآله المراد بهما هذه للشعر للتي تصل شعر غيرها بهذه. هذه الرواية واضحة الدلالة على الجواز باعتبار الموصولة، وإلا فلو فرضنا أن القرامين إنما هي من غير شعر المرأة من الصوف وغير الصوف، فما معنى لعن الموصولة التي فهمها الراوي؟ الراوي فهم من الواصلة والموصولة أن امرأة إذا وصلت شعر غيرها بشعرها فكلاهما ملعونتان، الواصلة والموصولة، يعني التي تعطي الشعر والتي تصل الشعر. فقال عليه السلام: ليس المراد بالواصلة والموصولة ذلك، وإنما المراد بهما أمر آخر، وكل ما تزينت به المرأة لزوج تزينت به لزوجها فهذا لا بأس به. فالرواية تدلنا على أن وصل الشعر بشعر الغير بشعر غير المرأة أيضا لا بأس بذلك، فهو جائز ولو فرضنا أن مقتضى الاستصحاب كان هو عدم الجواز في نفسه. وأما حكمه قد نسى الله نفسه بالكراهة، بل الاحتياط بالترك فهو مستند إلى روايتين يظهر منهما عدم جواز ذلك. إحداهما ما رواه الشيخ قد نسى الله نفسه بإسناده عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ثابت بن سعيد. الشيخ قد نسى الله نفسه رواه هذه الرواية عن ثابت بن سعيد، ورواه الكليني قد نسى الله نفسه عن ثابت بن أبي سعيد لا ثابت بن سعيد. وعلى كلا التقديرين فهذا الرجل مجهول لم يرد فيه توصيف ولا مدح، فالرواية ضعيفة من جهة السند ولا يمكن الاستدلال بها. قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن النساء تجعل في رؤوسهن القرامل، قال عليه السلام: يسله الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها، يعني يصل شعر نفسها من مكان آخر يصله إلى شعرها، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها. فالكراهة إما أن يقال إنها ظاهرة في الكراهة المشتبهة، أو بالمعنى الذي ذكرنا، يعني كان بالحاجة مبغوز بمكروه. فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها. مفهوم هذا أيضا هذه الجملة يدل على أنه إذا كان الوصف بشعر امرأة أخرى فهو يضرها، ولكن الرماية من جهة ضعف السند غير قابلة للاستدلال بها، إذن يكون الاحتياط احتياطا استحبابيا، وأما الحكم بالكراهة فلم يثبت ذلك. الرماية الثانية ما رماه التبرسي في مكان من أخلاق الحسن بن الفضل عن سليمان بن خالد قال: قلت له: المرأة تجعل في رأسها القرامل، قال عليه السلام: يسله له الصوف وما كان من شعر المرأة نفسها، وكره أن يوصل شعر المرأة من شعر بشعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا بأس به. بحسب المدلول هذه الرواية بعينها تدل على ما تدل عليه الرواية الأولى، ولكنها مرسلة بر الثلاثين قدس الله نفسه يرويها مرسلان فلا أثر لهذه الرواية، يعني من جهة الزعف فالحكم بالكراهة الظاهر أنه لا دليل عليه الاحتياط الاستحبابي في محله، لأن احتمال الحرمة حتى بلا دليل كافٍ بالمسألة. فالظاهر أن غسل الشعر بشعر غيرها أيضا جائز، ولا مانع من نظر الزوج إلى هذا الشعر لدلالة المعتبرة على جواز ذلك، بل الأصل يقتضي الجواز بناء على ما تقدم. ثم تعرض قدس الله نفسه أن جواز النظر لا يلازم جواز المثل، فلو فرضنا أن بنينا على جواز النظر إلى وجه المرأة وإلى كفيها وقلنا إنه جائز إذا لم يكن عن تلذذ بريبة، لا مانع منه، لا يقتضي هذا جواز المس. موضوعان كل منهما حرام في نفسه، النظر في نفسه حرام، اللمس في نفسه حرام. فلو فرضنا أنه لم نقل بالأول وقلنا إن النظر ليس بحرام، حرمة اللمس لا بل لا تسقط ولا يتبع اللمس النظر في هذه الجهة. فإذا بنينا على الجواز على الإطلاق أو في بعض الموارد كما في من يريد كما في القواعد من النساء مثلا يجوز له النظر إلى القواعد من النساء لو ما تقدم اللمس لا دليل عليه أو غير ذلك، المقصود أن حرمة المس ليست بتابعة حرمة النظر. فإذا قلنا بالجواز في النظر نقول في اللمس ليس كذلك، والأمر كما ذكره. ومن هنا يظهر أنه لو ثبت أحد الحكمين لاضطرار كما إذا قال في مقام العلاج الاضطرار اقتزى النظر وتوقف العلاج على النظر إلى بدن المرأة لعلاجها وخلاصها من المرض مثلا أو كسر أو جرعين، لا يجوز حينئذ اللمس. ولو انعكس الأمر توقف العلاج على اللمس ولو بدون نظر لا يجوز النظر. حكمان متغايران، جواز أحدهما لاضطرارين لا يقتضي جواز الآخر من هذه الجهة. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم اختلاط النساء بالرجال وذكر أنه يكره الاختلاط إلا للعجائز ولهن حضور صلاة الجمعة والجماعة. لا يبعد أنه قدس الله نفسه بقوله ولهن، لو كان فلهن كان أزهر، لا يبعد أنه يريد الاستثناء في هذه الموارد، يعني يكره اختلاط النساء بالرجال ولهن إلا العجائز. هذا المقدار مستثنى من العجائز أن لهن حضور الجمعة والجماعة. الروايات الواردة في المقام عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم وهو ثقة، وإن كان يقال أنه بدري إلا أنه ثقة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام يا أهل العراق نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق، أما تستحون؟ هذه الرواية بحسب السند معتبر، و به حضر دلال ایزن ظاهره و لحق فیها لجمیع نسا لا یختص به شباب و غیر شباب یعنی النساء لا بدن ان لا یزاهمن الرجال فی الاسواق ان نساءکم لدافعن الرجال فی الطریق اما تستحون فهذه الرواية تدل على أن مدافعة النساء للرجال واختلاطهن بهن في الطريق هذا أمر مرغوب عنه ومناف للحياة ولا بد أن يكون الرجال يستحيون من هذه الجهة. وورد في بعض الروايات جواز حضورها يعني حضورهن النساء الحجائج لصلاة العيدين ذلك الشيخ الكريني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فزال عن مروان بن مسلم عن محمد بن حريث والرواية معتبرة ومحمد بن شريح أيضا ثقة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خروج النساء في العيدين فقال عليه السلام لا إلا الأجوز عليها من خلاها يعني الخفين تلبس الخفين وتخرج إلى صلاة العيدين. هذه الجملة في كلام الرابي السؤال عن صلاة العيدين لا في كلام الإمام عليه السلام. سأل الإمام عليه السلام عن خروج النساء في العيدين. لا يبعد دعوى أنه لم يكن خصوصية في نظر السائل بالنسبة إلى العيدين ومراده الخروج إلى الجماعة بما أنه في العيدين طبعا الجماعة تكون أكثر من غير الجماعة من غير العيدين كصلاة الجمعة أو مطلق صلاة الجماعة. طبيعة الحال في العيدين المتعارف الخارجي الجماعة تكون أكثر في السنة مرة واحدة أو مرتين لأجل ذلك يرغب الناس في هذه الصلاة. فليس نظر الرامي إلى خصوصية في العيدين بل مراده الخروج إلى الجماعة بما أن صلاة العيدين أكثر أثراً من غير صلاة العيدين لأنه سأل من هذه الجهة. فيمكن التعدي إلى غير ذلك أيضاً من صلاة الجمعة والجماعة كما ذكره الماتن قدس الله نفسه. وأما الرواية الثانية عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة فقال عليه السلام لا إلا امرأة مسنة. عبر عن هذه الرواية بالمرسخة وهي ضعيفة جدا فإن محمد بن علي الذي يرمي عنه أحمد بن أبي عبد الله وهو البرقي أحمد بن محمد بن خالد هو محمد بن علي السيرفي وقد يعبر عنه بمحمد بن علي الكوفي وهو أبو سمينة الزعيف والمعروف بالزعف أبو سمينة. فالرواية ضعيفة وغير قابلة للاستدلال بها والعمدة الرواية الأولى التي ذكر فيه العيدين فقط. ولكن التعدي من العيدين إلى غير العيدين غير بعيد. ثم تعرض قدس الله نفسه بعد ما ذكر الشبهات الحكمية تعرض للشبهات الموضوعية وأنه إذا تردد ما يجوز النظر إليه مع ما لا يجوز أو ما يجوز لمسه بما لا يجوز وغير ذلك من الموارد ما هو الحق في موارد الشبهة الموضوعية. ذكر قدس الله نفسه
بل طبيعة الحال و أدب الجواز
المقتدي مقتدٍ لعدم الجواز على الإطلاق، والجواز إنما هو لمانعٍ في موارد الأب أو في موارد المماثل من قبيل المانع، فليس هذا من قبيل الترويح بل من قبيل المقتدي والمانع. فإذا شج في وجود المانع مقتدى الأب عدمه مسحوق بالحرمة. هكذا ذكرنا أليس هذا من باب التمسك بالعموم بالشبهات الإسلامية، لأنه قد تقال نفسه لا يبني على جواز التمسك بالعموم بالشبهات الإسلامية، وهذا كما شبهة الإسلامية ثبت عدم جواز النظر الإختلاف إلى النساء على الإختلاف إلا المحارم، فثبت عدم جواز التكشف للمرأة إلا للمماثل أو إلا لأبيها أو أخيها من المحرمات النسبية. فليس عدم الجواز من جهة التمسك بالعموم لا يبقين زينتهن إلا لبعولتهن أو يبذلن أفكارهن، بل من جهة المقتدي بما أنه من قبيل المقتدي بالمانع فإن الشك في المانع يبنى على عدمه. وهذا الذي ذكره قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه بوجه في كلا الجزئين من كلامه، أما أنه ليس من قبيل التنبيه فقد ذكرنا في معنيه في باب الأمر الخاص أن التفكير لا محالة يوجب التنبيه ويستحيل التفكير بغير تنبيعين، يعني ينقسم الموضوع إلى قسمين، ما ورد عليه التخفيف وما بقي تحت الأمر يكون قسمان إلى ما ذهب بتخفيف ظاهرا، فإن موضوع الحكم يستهيد فيه الإكمال الواقعي، لا بد أن يكون بحث الواقع إما مطلقا أو مقيدا. فإذا فرضنا عموما فبرز عليه تخصيص في أي مورد دار الأمثال المعروف للصوص أكرم العلماء سر وبشر الزار. إذا فرضنا أنه خرج إنبار الفاتح فالباقي تحت الأمر إما العالم على إطلاقه سواء كان فاسقا أم لم يكن، أو مقيدا بأن لا يكون فاسقا أو مهمرا، أما الإهمال فهو غير مهمور. وبما أنه لا يمكن أن يبقى على إطلاق أكرم العلماء إلا المصداق منهم، فطبعا يتقيد بالعالم الذي لا يكون فاسقا، فينقسم الموضوع ويتنبه الى قسمين، العالم غير الفاسق يعني الذي لا يكون فاسقا، والعالم الذي يكون فاسقا هذا محكوم بوجوب الاكرام وذاك غير محكوم بوجوب الاكرام، هذا بالاوصاف العربيه وكذلك بالاوصاف الذاتيه. المرأة تغيظ إلا القرشية مثلا، إذا فرضنا أن القرشية خرجت من موضوع الحر التي تعيز إلى 50 أي مرأة فبيعيز المرأة مثلا غير معقول مطلقا سواء كانت قرشية أم لم تكن، هذا غير معقول، فالتبعا يتقيد بأن لا تكون قرشية، فيتنمى الموضوع إلى قسمين إلى نوعين، مرأة قرشية فما رسول غير ذلك ليست فقرانية التي ليست فقرانية موضوع العرض والتي فقرانية موضوع العرض ولكن ليس لازم الاستثناء أن تكون القضية محدودة يعني إنمان غير القرآنية أو غير الوعد الصادق تؤخذ إنمانا وجوديا العالم المتفق بأنه غير صادق أو المرأة المتفقة بأنها غير قرآنية هذا ولا استفاد من الدليل فليس استفاد من الدليل أن الخارج خصوص القرآنية وخصوص الصادق فغير ذلك يبقى تحت الآن فالمستثنى مثل يكون بنوع النهر الطالب المعرفة التي لا تكون قرآنية ولا تكون مستثبة بالقرآنية أو العالم الذي لا يكون صادقا للعالم المتصف بعدم الفكر بل العالم غير المتصف بالفكر يعني الذي لم يتصف بالفكر فالقيد الذي اخذ بالمستثنى منه قيد ادبي لا قيد مستثنى هذا بالنسبة إلى الجزء الأول من كلامه وأما الثاني فقاعدة المقتدي والمانع لم تثبت هذه القاعدة لا ببناء الرقلاء ولا بدليل الشرعي إلا أن يرجع إلى الاستثناء فيستثنى أدب المانع أمر آخر بإنمان قاعدة المقتدي والمانع المقتدي موجود والمانع محبوب فيه الأصل قدران لا يترتب على هذا ثبوت المقتدى بل ولم يثبت هذا بأي دليل وتفصيل الكلام في المباحث الفقهية فكلا الدليل الكلامي الذي سمع نفسه مورد للمناقشة من هذه الجهة
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا فيما إذا شك في أن المنظور إليه مماثل أو غير مماثل لأنه ممن يحرم نكاهه مثلا أو أنه ليس كذلك ذكر قدس الله نفسه أن في مثل ذلك لا يجوز النظر إليه حتى في موارد الشبهة البدية ولم يكن علم إجمالي لا من جهة التمسك بالعموم في الشبهات المشتقية بل من جهة أن الشك حكم في المانع والمقتدي للتحليل موجود فيبنى على عدم المانع وقد تقدم الكلام في ذلك وقلنا انه لا دليل على قاعدة المقتدي والمانع ابدا لا من السيرة العقلائية ولا من الأدلة الشرعية فلا اثر لهذه القاعدة اطالة عدم المانع ليس لها أصل وأساس إلا إذا رجع إلى الاستصحاب وكان عدم المانع مستقلا وفادي الكرام بالاستثار. فقد يقال بعدم الجماد كما ذكره ابن سلمان الشاه من جهة التمسك بالعموم باعتبار أن العام حجة في جميع أفراده، فإن العام حسب الظهور الأولي شامل لجميع الأفراد، فيما إذا علمنا بوجود مقصفين وأنه خرج عن تحت العام فيحكم بالخروج، وفيما إذا شك في ذلك كان الأمور حجة. المفروض أن الحكم ثبت لجميع الأفراد ما كان داخلا تحت المخصص وما لم يكن داخلا، وثبت العموم، وبعد ذلك خرج مقدار وطائفة عنوان خرج عن تحت العام، فذلك العموم بمقتضى عمومه شامل لجميع الأفراد وحجة في جميع الأفراد، فلا بد أن يعمل على طبقه ما لم يحرز التخفيف. فإذا شك في أفرد أنه داخل في أفراد المخصصين أو أنه غير داخل فلم يحرز التخفيف، وإذا لم يكن التخفيف محرزا فيكون العام هو المرجع. وهذا أساس القول بالتمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، كما ينسب ذلك إلى جماعة من الفقهاء وأنهم تمسكوا بالعموم في موارد الشبهة الموضوعية لأن الشبهة المصداقية. ولكن لا يمكن المساعدة عليه، أما أولا فلأنه لو تم على تفسير تمامية هذا الكلام وصحة التمسك بالعموم بالشبهات المصداقية فلا يهم ذلك أمثال المقام مما كان التخفيف فيه متصلا ولم يكن من الأول ظهور إلا في غير مقدار التخفيف. ففي مثل ذلك أهرس أنه بنينا على جماد التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، لو فرضنا أنه ثبت عام وثبت له ظهور في شمول الحكم لجميع الأفراد ثم بعد ذلك خرج بالتخفيف عنوان وطائفة خاصة، فبالنسبة إلى الفرد المشبوه به يمكن أن يقال إن هذا كان مشمولا بالعام من الأول، وبما أنه لم يثبت التخفيف فيتمسك بعموم العام. فلنفرض أن هذا الكلام صحيح ويجوز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، لكن التخفيف إذا كان من الأول والظهور لم ينعقد إلا في غير الخاص كما هو محل كلامنا. الآية المباركة لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الاستثناء متصل في الكلام إلى آخر الآية المباركة، فالحرمة ثابتة في غير هذه العناوين من البعولة والآباء وآباء البعولة والإخوان أبناء الإخوان أبناء الأخوات، الحرمة من الأول ثابتة لغير هذه العناوين، ولا يعلم أن هذا الفرد هل هو داخل تحت العام أو ليس بداخل من أول الأمر، فلم ينعقد الظهور إلا في طائفة قاسة وهي غير مذكرة في الاستثناء، فلم ينعقد الظهور الشمول الحق لهذا الفرد مشكوك من أول الأمر. نظير ما إذا ورد أكرم كل عالمين، فشككنا في أن زيدان عالم أو غير عالم، هل يمكن أن يقال أنه يتمسك بعموم العام مع أنه مشكوك الشمول من الأول؟ من أول ما ولد أكرم العلماء مشكوك أن زيدان داخل في العموم أو غير داخل باعتبار الشك في علمه، وكذلك الشك في القيد إذا قال أكرم كل عالم تقي، فشككنا في أن زيدان تقي أو شقي، هل يمكن أن يتمسك بالعموم مع الشك في أنه متق أو ليس بمتق؟ إحراز الموضوع لا بد منه في شمول الحكم له، شمول الحكم لفردين فرع إحراز موضوعه في الخارج، فإن إحراز الموضوع لا بد منه، وكل قضية بالإضافة إلى موضوعه من قبيل الشرط والمشروط، يعني ينحل إلى القضية الشرطية. أكرم كل عالمين، يعني إذا كان شخص متسما بالعلم فيجب إكرامه، فالاتصاف بالعلم شرط في وجوب الإكرام. الموضوع يرجع إلى الشرط لا محالة، وكذلك قيود الموضوع، فلو ثبت الحكم لموضوع مقيد بقيد مثل العالم المتقي مثلا، لا بد من إهراز القيد كما لا بد من إهراز نفس الذات في شمول العرف، والمقامون من هذا القبيل. الحرمة من الأول ثابتة لمن لا يكون من هذه الأقسام، لا يبدين زينتهن إلا لبعولتين، فموضوع الحرمة من لم يكن من هذه الأقسام. إذن كيف يمكن التمسك بالعموم في مثل هذه الشبهة مع أنه شك في الموضوع؟ فعلى تقدير صحة القول بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، إنما يتم ذلك في المخصص المنفصل، فيما إذا كان الظهور منعقدا في العام وبعد ذلك يرد عليه التخفيف، ففي مثل ذلك يمكن أن يقال إن العموم شمل هذا الفرد من الأول أكرم كل عالمين. بعد ذلك ورد التخفيف أنهم لا يجب إكرام العالم الفاسق أو يحرم إكرام العالم الفاسق، فهذا الفرد خرج بعد دخول نكاس العام وبعد شمول الظهور له، فيمكن أن يقال إن العموم كان شاملا له، ولا يرفع اليد عن العموم إلا بشروط التخفيف، ما لم يثبت التخفيف يتمسك بعموم العام، ولا يشمل ذلك المخصص المتصل كما هو في المقام. على أن هذا القول باطل من أصله حتى في المخصص المنفصل، لا وجه للرجوع إلى العام بعد ثبوت التخفيف، فإن المخصص المنفصل وإن كان لا يرفع ظهور العام إلا أنه يكشف أن المراد الواقعي لم يكن هو العموم. وإنما كان المراد الواقعي طائفة خاصة من هذه الأفراد من أفراد العموم. فمجرد الظهور مع العلم بأنه لم يكن مرادا في الواقع لا أثر لذلك. نعلم أن مراد المتكلم حينما قال أكرم كل عالمين مراده والعالم غير الفاسق، وأما العالم الفاسق فلم يكن مرادا من الأول، فإن التخفيف ليس بنسخ وإنما هو كاشف عن كون الحكم من الأول متعلقا بغير هذا الخاص. فإذا كان المراد الواقعي هو الطائفة الخاصة كيف يمكن أن يتمسك بعموم نعلم أنه لم يكن مرادا جديا يعني. وبعبارة أخرى الدليل المنفصل والمخصص المنفصل وإن كان لا يرفع ظهور العموم في العموم، الظهور منعقد من الأول وما ثبت غير قابل للرفع، لا ينقلب الظهور إلا أن حجية هذا الظهور متوقفة على عدم المخصص. المخصص يرفع حجية العام إلا في بقية الأفراد غير المخصص. فالدليل الأول بما هو ظاهر وإن كان شاملا لهذا الفرق إلا أنه بما هو حجة ودليل قابل للاستناد إليه لم يعلم شموله لهذا الفرق. فإن حجية العام إنما يختص بغير المخصص، فبالنسبة إلى أفراد المخصص لم يكن حجة من الأول، حجيته ترتد يعني ينكشف بدليل المخصص أنه ليس بحجة. بالنسبة إلى الحجية حكمه حكم النسخ، وإن كان بالنسبة إلى الحكم الواقعي ليس حكمه حكم النسخ، يعني ما لم يكن دليل المخصص واردا كان يجوز التمسك بالعام ويحتج به العبد على مولاه، فأن كلامه كان عاما وتمسك بعموم كلامه وبظهور كلامه. لكن بعد ورود القرينة ترتفع هذه الحجية لا محالة، فلا يكون الحجية إلا في غير مقدار الخاص، فالآن بما هو حجة مشكوك الشمول بالنسبة إلى هذا الفرد، فلا يمكن التمسك به، إذ لابد من أن نتمسك بما هو حجة، وما ليس بحجة لا معنى لأن نتمسك به، والآن بما هو حجة مشكوك الشمول لهذا الفرد فلا يمكن التمسك به. إذن لا يمكننا الحكم بالحرمة في مفروض الكلام، النظر إلى شخص يشك في كونه رجلا أو مرأة، أو النظر إلى شخص يشك في كونه عمة أو أجنبية، أما أو أجنبية إلى غير ذلك، وكذلك بالنسبة إلى المرأة. فهذا أيضا لا يصح، كما أن التمسك بقاعدة المقتدي والمانع غير تام، التمسك بالعموم أيضا مع كون الشبهة مصداقية غير تام. وقد يقال كما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في بحثه وذكره في الهامش هنا من أن كل حكم ترخيصي تكليفي أو وضعي إذا كان مشبوطا بشيء بحسب المتفاهم العرفي يفهم أنه متوقف على الإحراز ولا بد في ثبوته من إحراز موضوعه، فإذا لم يحرز الموضوع كان الحكم التحريمي ثابتا. فإذا ولد في الدليل إذا بلغ الماء قدر كل لا ينجزه شيء كما ولد ذلك، أو في مثل المقام الذي كان الحكم الترخيصي وهو جواز كشف المرأة عن زينتها بالنسبة إلى الأب أو أب الزوج أو غير ذلك منوط، يعني هذا الحكم الترخيصي أخذ في موضوعه هذه الأمور الوجودية إلا لبعولتهن إلى آخر الآية المباركة. فإذا كان الحكم الترخيصي علق على أمر وجودي سواء كان الحكم وضعيا كعدم الانفعال في الماء أو كان تكليفيا كجواز الكشف بالنسبة إلى الرجل، يعني كشف المرأة عن زينتها بالنسبة إلى الرجل، يفهم منه عرفان أنه لابد من الإحراز، وما لم يحرز ذلك يحكم بذلك اللزومي. فالماء الذي نشك في أنه كر أو ليس بكر نحكم بنبي لم يعلم له حالة سابقة، يحكم بنجاسته لأن الاعتصام وعدم الانفعال أخذ في موضوعه عنوان الكبرية الذي هو عنوان وجودي. إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجزه شيء، فالموضوع أمر وجودي أخذ في موضوع الاعتصام وعدم الانفعال بملاقاة النجاسة. كذلك في المقام أخذ في موضوع جواز التكشف وإبداء الزينة العنوان الوجودي، أن يكون الرجل أبا لها أو أبا لزوجها أو كان من نسائهن وما ملكت أيمانهن، يعني يكون مماثلا. فإذا شك في ذلك يحكم بالحرمة لأنه لم يحرز ذلك الإيمان الوجودي. وهذا الذي ذكره قدس الله نفسه وكان يسر عليه في بحثه لا يمكن المساعدة عليه بوجهين، وليس العرف مساعدا لفهم ذلك من الدليل، فإن الدليل إنما هو متعرض لبيان الحكم الواقعي فقط وليس متعرضا لحكمين. إذا بلغ الماء قدر كرين لا ينجسه شيء، هذا حكم واقعي، فهذا بالواقع الماء إذا كان كرا لا يتنجس، إذا لم يكن كرا يتنجس. من أين يفهم الحكم الظاهري والبناء على النجاسة ما لم يحرز الكرية؟ هذا الحكم يعني الحرمة أو الجمال إنما هو حكم ظاهري نتكلم فيه، يعني إذا كان الحكم الواقعي مسبوكا به لا ندري أن هذه المرأة هل هي أمة حتى يجوز النظر إليها
هم أجنبية حتى يقرن النظر إليها. الحكم الباطني محفوظ، إما هي الحرمة أو الجواز، وهي مسألة الحكم الباطني مشكوك فيه في فرض الشك في ذلك الحكم. الحكم الظاهري أي شيء، هل يجب الاحتياط أو فجر البراءة ويجوز النظر باعتبار أنه شك للتكليف؟ فهذا الشك الذي هو شك في التكليف مورد للبراءة أو مورد للاحتياط؟ والشبهة موضوعية. الكلام إنما هو في هذا الحكم الظاهري، والذي يستفاد من دليل الحكم سواء كان وضعيا أم كان تكليفيا إنما هو الحكم الواقعي. إذا بلغ الماء قدر كلين لا ينجسه شيء. المجؤول حكمان، التنجس على تقدير عدم الكلية، التنجس على تقدير عدم الكلية وعدم الانفعال والاعتصام على تقدير الكلية. هذا هو المجهول في الدليل الأول. وأما عند الشك في هذا الحكم أي شيء مجهول، فهذا الدليل ساكت عنه بالكلية. كذلك في المقام الآية المباركة دلت على حكمين واقعيين: حرمة كشف النظر بالنسبة كشف البدن وكشف الزينة، حرمة ذلك بالنسبة إلى غير المذكورين في الآية، وجواز التكشف بالنسبة إلى المذكورين في الآية. إذا شك في هذا الحكم المجهول ولم ندري بأن الموضوع الخارجي داخل في موضوع المستثنى من أو داخل في موضوع المستثنى، أين هنا حكم ظاهري الاحتياط أو البناء؟ كما أفاده قدس الله نفسه: وكان يسر عليه جدا، هذا لا يمكن المساعدة عليه بوجه، بل هذه الأدلة لا تتكفل إلا لبيان الحكم الواقعي، ولا بد من تعيين الحكم الظاهري من الرجوع إلى أدلة أخرى من براءة أو احتياط أو استحباب أو أي أثر كان، لا بد من التماس دليل آخر. وللكرام بقية نتكلم إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تعرض قدس الله نفسه إلى ما لو شك في كل فذكر فيها أقساما، منها أن يكون الشك من جهة كون المرأة من المحرمات النسبية، أو أن المنظور إليه هل هو رجل أو امرأة، فلا يعلم أنه في الخارج هل هو امرأة أو أنه رجل. ففي مثل ذلك ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز النظر إليه، لا لأجل التمسك بالعموم في الشبهات المشتاقية، بل من جهة المقتزي والمانع المستفاد من الآية المباركة هكذا اختار قدس الله نفسه أن المماثلة أو كله من المحرمات المثلية من قبيل الموانع، فالمقتضي للحرمة موجود والمانع مشكوك فيه والأصل عدم المانع. وتكلمنا في ذلك أن قاعدة المقتضي والمانع لا تبتني على أساس صحيح. وأما التمسك بشبهة المشتاقية أيضا تكلمنا في عدم جوازه، ولا سيما فيما إذا كانت قرينة متصلة مثل الاستثناء بالمقام، ففي مثل ذلك لم ينعقد الظهور من الأول إلا في غير المستثنى، وانتباطه على ما في الخارج مشكوك فيه. وقد ذكرنا أيضا ما تمسك به شيخنا المستاذ قدس الله نفسه في عدم الجماد، من أن هذا يستفاد من نفس الدليل بالدلالة الالتزامية، فإنه إذا كان الحكم الترخيصي سواء كان وضعيا أو تكليفيا، إذا كان منوطا بأمر وجودي يفهم منه عرفا بالدلالة الالتزامية على لزوم إحراز الموضوع في تطبيق الترخيص على ما في الخارج. وهذا أيضاً ذكرنا أنه لا يمكن المسلم مشاعدة عليه، فإن المستفاد من الدليل هو الحكم الواقعي فقط، وعند الشك في هذا الحكم ما هو المجهول، هل هو البراءة أو الاحتياط أمر آخر، وهذا لا يستفاد من الدليل بمكان. والصحيح في المقام أن يتمسك في عدم الجماد بأصالة العدم، أي العدم الأزلي، فيقال إن هذا الإنسان الذي ينظر إليه بالخارج إنسان جزمان ويشك في أنه رجل أو امرأة، إذا كان رجلا فيجوز النظر إليه، وإذا كان امرأة فلا يجوز النظر إليها. وفرضنا أنه يحرم النظر إلى كل إنسان إلا ما خرج بالدليل، والخارج من الدليل هكذا في طرف المرأة بالنسبة إلى إبداء الزينة. الخارج من الدليل هو عنوان المماثل أو ما يكون من المحارم النسبية، فإذا شك في هذا العنوان وأنه منطبق على ما في الخارج بالنسبة إلى هذا الشخص يتمسك باستصحاب العدم، فيقال إن هذا الموجود الخارجي غير متصف بأنه مرأة، فلا يجوز النظر إليه لأن المستثنى هو نسائهن. وهكذا بالنسبة إلى إبداء الزينة، ليس للمرأة أن تبدي زينتها إلا لهذه العناوين الوجودية من أبيها أو أبي زوجها إلى قوله سبحانه أو نسائهن. فإذا شككنا في أن هذا الموجود الخارجي عن الإنسان هل هو من نسائهن أي امرأة أو أنه رجل، الأصل عدم كون هذا من النساء وعدم اتصافه بهذا الإيمان، فهو إنسان ليس من نسائهن فيحرم النظر إليه. أو لو فرضنا أنه معلوم أنه رجل ولكن لا يدري أنه أباه أو رجل آخر أجنبي، أيضا يستسحب العدم الأزلي، فيقال يشك في اتصاف هذا الإنسان الرجل بكونه أبا لهذه المرأة. إنبان الأبواء إنبان حادث، فيشك في حدوث هذا الإنبان فليس يستسهب عدمه، فيثبت أنه إنسان ليس أبا لهذه المرأة، فليس لها أن تبدي زينتها له. وهكذا في عكس المطلب في نظر الرجل إلى المرأة، إلى من هو مشكوك أنه مرأة أو رجل، أو نظر الرجل إلى امرأة يشك أنها ابنته أو أنها امرأة أجنبية. في جميع هذه الموارد بعد فرض ثبوت العموم وكون الاستثناء استثناء لأمر وجودي، هذا الأمر الوجودي مشكوك فيه فيستسهب عدمه، ويحكم على ما في الخارج أنه ليس متصفا بهذا الوصف الوجودي من المماثلة، أو من كونه ابنة الرجل مثلا أو أبا المرأة وغير ذلك من العناوين. ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أسر على عدم جواز إجراء الأصل في الأعدام الأزلية باعتبار أن الاستثناء يوجب تأمن المستثنى منه بعنوان لا محالة، كما تقدم الكلام فيه عن قريب، وقلنا إن المستثنى منه لا يبقى على إطلاقه بعد التخصيص بعد ظروف الاستثناء. فإذا قيل أكرم كل عالم إلا من كان فاسقا منهم، طبعا يقيد العالم الذي يجب إكرامه بأن لا يكون فاسقا، ويستحيل أن يبقى على إطلاقه، أي يجب إكرام العالم على الإطلاق سواء كان فاسقا أم لم يكن. فالاستثناء يوجب تأنبن المستثنى من بغير هذا العنوان، أي عنوان الاستثناء بغيره لا محالة ولا يبقى له إطلاق. فإذا كان المستثنى عنوانا وجوديا كما هو مخروج الكلام، يكون القيد المأخوذ في المستثنى من عنوانا عدميا، فيكون الموضوع هو المرأة المتصفة بالعدم، العالم المتصف بعدم الفسق، كما أن المستثنى هو العالم المتصف بالفسق. وكل ما كان الموضوع مركبا من جوهر وعرض مثل الإنسان وعلمه على العالم وفسقه الذي أخذ في عنوان الاستثناء، الأرض والمعروض أي الجوهر والأرض لابد من أخذ الاتصاف فيه. إذا أخذ عنوان العالم في الموضوع أو أخذ عنوان الكلية في الماء، فقيل إذا كان الماء قدر كل لا ينجسه شيء، بطبيعة الحال الكلية التي هي جزء من الموضوع ومأخوذ من الإنبان يكون نعتا للماء، أي الكلية التي هي في هذا الماء، فالموضوع هو الماء المتصل بالكلية لا الماء وذات الكلية أينما كانت. فلنفرض ماء والكلية قائمة بشيء آخر، ليس هذا موضوع للحكم. إذا كان الماء قدر كرين، أي الكلية ثابتة لهذا الماء، فالعرز إذا أخذ جزءا للموضوع إنما يؤخذ نعتا وبسطا له لا إنما وجد. وكذلك الأدب عدم هذا الأمر الوجودي أيضا إذا أخذ قيدا للموضوع يؤخذ نعتا له. فإذا ولد أن المرأة تحيز إلى 50 إلا القرشية المستثنى هي المرأة المتصفة بأنها من قريش، المستثنى من تكون المرأة التي هي متصفة بأنها من غير القريش. فكما أن الوصف الوجودي يعني العرض الوجودي يؤخذ نعتا كذلك العدم يؤخذ نعتا عدم هذا الرأس في المستثنامين. ومن الظاهر أن هذا العدم أي العدم النعتي ليست له حالة سابقة، متى ما كان هذه متصفة بأنها ليست من قريش حتى يستسحب هذا العنوان. فالأدم الأزلي بالنسبة إلى الأدم المهمولي ينفس أدم القرشية هذا له حالة صبغة، لأن المرأة لم تكن والقرشية أيضا لم تكن موجودة في الخارج بالسالبة سلب الموضوع على نهر سلب الموضوع. فالأدم المهمولي وإن كان له حالة سابقة إلا أن استصحابه لا يثبت أن هذه المرأة منتصفة بأنها ليست من قريش، يعني استصحاب الأدم الأزلي لا يثبت الأدم النعتي. والأدم النعتي الذي هو مأخوذ في موضوع الحكم ليس له حالة سابقة، لم يكن زمان كانت هذه المرأة متصفة بأنها ليست من قريش حتى يستسحب ذلك الأدب. فلأجل ذلك لا يمكن التمسك بالاستصحاب في الأعدام الأزلية، فيما نحن فيه أيضا استصحاب عدم المماثلة، يعني عدم كون هذا الموجود مرأة أو عدم كون هذا الموجود رجلا أو أبا لهذه المرأة أو بنتا لهذا الرجل، كل ذلك لا يمكن إثباته بالاستصحاب. فإن المعلومة سابقا والذي له حالة سابقة هو الأدم المهمولي، حينما لم يكن هذا موجودا لم يكن هو ولا عرضه موجودا في الخارج، وهذا هو الأدم المهمولي. يعني إضافة الأدم إلى نفس العرض، زيد لم يكن موجودا، أوصاف زيد أيضا لم تكن موجودة من أي وقت منكم، ولكن هذا لا أثر له. الذي له الأثر اتصاف الموجود الخارجي بهذا العدم بعدم ما أخذ في الاستثناء كعنوان القرشية أو عنوان البنوة والأبوة وكونه مماثلا عنوان النساء، هذا العدم النعتي هو مأخوذ في الموضوع وليس له حالة سابقة، وما كان له حالة سابقة وهو العدم المحمولي استصحابه لا يثبت العدم النعتي، لأنه من الأصول المثبتة والأصل المثبت ليس بحجة عندنا. فما له حالة سابقة لا أثر له، وما له أثر ليس له حالة سابقة، ف فالاستصحاب لا يجري. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه في كلام طويل وفي تقسيمه الموضوعات المركبة إلى أقسام التي منها أن يكون الموضوع مركبا من الأرز بمحله وهو محل كلامنا. إذا كان الموضوع مركبا من الأرز بمحله لا بد من أن يؤخذ عنوانه بالاتصال، ففي مثل ذلك لا يجري الاتصال في العدم الأزلي. والذي أفاده قدس الله نفسه وإن كان صحيحا فيما إذا علم من الخارج أن الأدم مأخوذ على نهض النافية بظهور دليل أو بشيء آخر، علمنا أن الأدم المأخوذ أدم على نهض النافية التي يعبر عنها بالمعدولة الاتصاف بالعدم. هذا علم من الخارج صحيح اتصاف العدم الأزلي لا يثبت الاتصاف بذلك. فلو شككنا أن الموجود الخارجي بصير أو غير بصير، يرى أو لا يرى، افرض أن اتصاف عدم البصر يرى لا يثبت له أعمى، فإن الأمى عنوان أخذ رسما من قبيل الأعدام والملكة لا يثبت استصحاب عدم الرؤية أنه أعمى. هذا العنوان لابد من إحراجه في الخارج. فاستصحاب العدم في شيء أي عدم الأرز لا يثبت اتصاف هذا الموجود بذلك العدم بحسب الكبرى صحيح، ولكن تطبيقه على المقام يعني موارد الاستثناءات المتصلة أو المنفصلة لا يتم في هذه الموارد جزما، وذلك فإن الذي يعتبر في الاتصاف هو نفس العرض لا عدم العرض. العرض وجوده في نفسه أين وجوده لغيره؟ وجود الكرية في الماء أين اتصاف الماء بالكرية؟ فإن سنخ وجوده وجود قائم بالغير. فإذا قيل إذا بلغ الماء قدر كرين يكون الموضوع هو الماء المتصف بالكرية طبعا. وهكذا في مقام نائمان القرشية أو في المقام مثل الأبوة والبنوة عنوان نسائهن، كل ذلك بما أن الوز والأرز وجوده في الخارج أين وجوده لموضوعه وليس بينهما أي تفريق، يعني ليس ولا شيئان، بل وجود واحد. هذا الوجود الواحد في نفسه أين وجوده لغيره؟ وجود القيام في زيد أين ثبوت القيام لزيد واتصاف زيد بالقيام؟ فهذا صحيح في طرف الوجود، وأما في طرف المستثنى من ليس المستثنى من الموضوع المتصف بعدم هذا الوز. هذا يحتاج عناية ودليل من دون عناية خارجية لا يثبت أخذ الاتصاف بالموضوع. فيقال إن الموضوع المرأة المتصفة بأنها غير قرشية، لا يظهر ذلك، لا يقتضي الدليل، فإن الاستثناء إنما يقتضي خروج هذا العنوان لا اتصاف المستثنى من بعنوان به آخر مزاد لهذا العنوان الباقی تحت العام المرأت اللتی لا تكون قرشیه علا نهر سالبت المحسله لا علا نهر المعدوله المرأت اللتی لا تكون قرشیه ای انها لا تتصف بذالک لا انها متصفت بعدم ذالک و بین العنوانین فرق واضح. اخذ الموضوع على نحو سالمة المحصلة یعنی المرأة التي ليست بقرشیه او المرأة المتصفة بأنها لا قرشیه ای المعدولة. الفرق بینهما واضح. الذي يقتضيه الاستثناء أن يكون الموضوع مقيدا بأنه ليس من هذا القسم يعني ليس من المستثناء. فكل مرأة لا تكون قرشية لا أن تكون غير قرشية. كل مرأة لا تكون قرشية ولو فرضنا أنها مخلوقة بقدرت الله سبحانه و غیر منتسبت الى ای طایفه ایزن معفوظن به الموضوع. کل مرأت لا تکون قرشیتا لا ان تکون متصفتا به انها غیر قرشیه هذه المرأة داخلت به الموضوع. فالقید المعفوظ و قید عدمی ولا يعتبر في القيد العدمي أن يكون أخذه على نهر الناعتيات فإن الذي هو نعت ووجوده في نفسه أين وجوده لغيره إنما هو وجود العرض. وأما عدم العرض فالعدم أمر باطل ليس له وجود في الخارج حتى يكون وجوده لنفسه اين وجوده لغيره. بل يستحيل ان يكون الادم حقيقة نعتا ووصفا لشخص ولشيء. الادم لا وجود له حتى يكون نعتا وانما هو محتاج الى نهر من العناية فأن يؤخذ أمر وجودي ملازم لهذا العدم فيكون ذات الأمر الوجودي هو نعتا وبسا. وإلا فبالحقيقة الأدم غير قابل للنعتية فيقال أدم النعتي وأدم المحمولي. الوجود ينقسم إلى قسمين وجود محمولي ووجود نعتي. العدم لا يكون نعتا إلا على نهو العناية أمر ممكن. فهذا يحتاج إلى عناية زائدة على الاستثناء. طبيعة الاستثناء لا يقتضي إلا خروج هذا العنوان. فكل من لم يتصف متصفا بهذا العنوان داخل بالحب من دون اخذ قید و اخذ وصف. فقط نحتاج الى شیئین: اصل الذات کالمرأه لان لا تكون متصفة بالقرشیه انا نهب سالبة المحصله. احد الجزئین محرز في الخارج وجنانا الجزء الآخر نحرزها بالعزل فإن هذه المرأة قبل أن توجد لم تكن ذاتها ولا اتصافها بهذا الوصف أي بالقرشية موجودا في الخارج. فإذا وجدت هي بنفسها ذاتها وجدت وشككنا في أن الاتصاف بالقرشية أي اتصاف هذه المرأة هل وجد في الخارج أم لم يوجد الأصل عدم اتصافها بالقرشية، فالموضوع يحرز بذم الوجدان إلى الأرض، والمفروض أنه لم يكن الاتصاف بالعدل مأخوذا في الموضوع، بل المأخوذ في الموضوع هو نفس العدل، وهذا قابل للإحراز بالاستصحاب. وتمام الكلام في محله قد ذكرناه مفصلا في بحث اللباس المشكوك وفي تقريراتنا لبحث المرؤوم سلام بسد الله مشكوك. الحمد لله الله أحد الله صمد فلم يولد فلم يكن كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في جواز النظر وعزم جوازه إلى من يشك في أنه مماثل أو غير مماثل، وأنه من المحار أو أنه من المحار من نسبية أم لا. وذكرنا أن الصحيح والتمسك بالعدم العزلي في أمثال المقام، حيث إن الاستثناء أمر وجودي، فإذا شك في تحققه خارجا يحكم بأنه من أفراد المستثنين وليس من أفراد المستثناء، فإن المستثناء أمر وجودي، فإذا شك في تحققه في الخارج الأصل عدم الاتصاف. والاستثناء بإن كان يوجب سعن من المستثنين بعنوان لا محالة على ما تقدم، إلا أن العنوان المأخوذ فيه عنوان عدمي ومن قبيل صادمة المسألة لا من قبيل المعقولة، وليس هنا ما يدل على اعتبار الأدم نهتا حتى يكون من قبيل المعذورات، فلا يمكن إثباتهم باستصحاب الأدم المحمولي على ما تقدم. فإذن إذا شك في أن الموجود الخارجي رجل أو امرأة، فالأصل عدم كونها امرأة، فلا يجوز للمرأة أن تتكشف بالنسبة إليه، فإن المستثنى عنوان نسائهم. وبالعكس يعكس الأمر، إذا نظر الرجل إلى من يعتمد أنه رجل أو امرأة لا يجوز له النظر إلى أي شيء، المستثنى عنوان الرجل على أصل عدمه، وهكذا بالنسبة إلى العناوين النسبية من الأب أب البنت أو بنت الأخ إلى غير ذلك مما استثنى في الآية المباركة وغيرها. وقد يفصل في المقام في جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية بين أن يكون الوصف ذاتيا وما لم يكن ذاتيا، يعني ما إذا كان العارض عارضا للذات عارضا للوجود، وما يكون من قبيل مقدمات الماهية. إذا كان من عوارض الوجود فلا مانع من جريان الاستصحاب في العدم الأزلي. فإذا شككنا في موجود في إنسان ولد وشككنا في أنه يبصر من أول أمره أو لا يبصر، لا مانع من استصحاب عدم البصر الأزلي، فيقال إن هذا لا يبصر، لا أنه أعمى بل لا يبصر. فإذا كان أثر بالبصر يرتفع القمر ولا يبعد أن تكون القرشية أو غير عنوان القرشية من العناوين النسبية كالعبوبة بن زنبلا من هذا القبيل. فإذا بدأت من الخارج وشككنا أنه ابن لفلان أو ليس ابن الله يستسهب عدم بنبوته وعدم اتصافه بالبنبوة حيث إنها من أوصاف ومن أعراض الوجود. وأما الأمور الذاتية كإنسانية الإنسان وحجرية الحجر ونحو ذلك من الذاتيات فهي غير قابلة للاستصحاب يعني استصحاب العدمي، لأن الذات ثبوت الشيء لنفسه ضروري. الحجر حجر دائما والإنسان إنسان دائما، كان موجودا في الخارج أم لم يكن موجودا في الخارج. ثبوت الشيء لنفسه ضروري. الإنسانية إنما تنتزع من ذات الإنسان، كان موجودا أم لم يكن موجودا. فإذا شك في أن الموجود الخارجي إنسان أو ليس إنسان لا معنى لأن يقال الأصل عدم اتصاف هذا بالإنسانية، لأن الإنسانية من الصفات الذاتية قائمة بالذات حسنا وأبدا. ومن هذا القبيل الرجولية والأنوثة، الرجولية والأنوثة بنظر العرف بإن كان بالدقة هما صنفان من طبيعة الإنسان. الإنسان ينقسم إلى صنفين رجل وامرأة، ولكن في نظر العرف لا يبعد أن تكون الرجولية والأنوثة من المقومات، والميزان في الاستصحاب إنما هو ببقاء الموضوع عرفا. فإذا كان كذلك لا يجري الاستصحاب استصحاب عدم كونها مرأة أو استصحاب عدم كونها للموجود رجلا. لا يمكن إثبات ذلك بالعدم الأزلي لأنها من الصفات الذاتية بنظر العرف، والصفة الذاتي غير قابلة للاستصحاب لأن ثبوت الذات لنفسه ضروري. فيفسر في جريان الاستصحاب في العدم الأزلية بين ما يكون من صفات الوجود ومن أعراض الوجود وما كان ثابتا للماهية في نفسها. إذا شككنا في أن المنظور إليه رجل أو امرأة، والمفروض أن الناظر هو الرجل مثلا، ليس أصل يخرج بأنها جاء ليس برجلين لم يكن متسما بالرجولية فيستسهب عدمه. وكذلك فيما إذا كان الناظر امرأة لا يجري فيه استصحاب عدم كونها رجلا عدم كونه رجلا. فالحاصل أن الاستصحاب في الأعدام الأزلية به كان جاريا في نفسه، إلا أنه لا يجري فيما إذا كان المشكوك فيه من الذاتيات لعدم الحالة السابقة، وأن ثبوت الذات لنفسه ضروري وليس بمسموق بالعدم. متى كان الإنسان ليس بإنسان أو الحجر ليس معجر حتى يستسهب عدمه؟ وهذا التفصيل خلط في أقسام الحمل، فإن الحمل الأولي كما ذكر ثابت للشيء لنفسه، الإنسان إنسان أبدا والحجر حجر أبدا. بالحمل الأولي أن هذا ما هو الإنسان حيوان ناطق، الحيوانية والنطق ثابت للإنسان كان موجودا أم لم يكن موجودا. وأما بالنسبة إلى الحمل الشايع المعبر عنه بالحمل الصناعي باعتبار الوجود الخارجي مسبوق بالعدم لا محالة، حيث إن هذا الوجود الخارجي لم يكن وجودا للإنسان ولم يكن وجودا للرجل ولم يكن وجودا للمرأة ولا أي شيء من العناوين. المفروض أن هذا الوجود مسبوق بالعدم ولم يكن فيما سبق وجود حادث ومسبوق بالعدم. فإذا وجد وتحقق هذا الوجود علم أن هذا وجود الإنسان، وأما أنه وجود الرجل أو وجود المرأة فهو مكفوف فيه. وهذا الاتصاف يعني اتصاف الوجود إنما يكون بعد الوجود في الخارج لا قبل الوجود، يعني قبل أن يكون هذا الوجود متحققا في الخارج حال عدمه حال العدم. ولم يكن هذا الوجود لم يكن وجودا لإنسان ولم يكن وجودا لرجل. فإذا علمنا بتحقق هذا الوجود في الخارج فشككنا في أنه وجود للإنسان فقط أو وجود للإنسان الرجل بقيد كونه رجلا، هذا مشكوك فيه ولم يكن ثابتا صادق. الذي يكون ثابتا للشيء ولا ينفك عنه إنما هو بالنظر إلى الحمل الأولي ولا يتوقف إلى وجود من الخارج، فيقال الإنسان إنسان والحجر حجر والإنسان حيوان الإنسان ناطق، كل ما يكون مقبولا على الماهية في نفسها ما فت النظر عن تعقبه في الخارج. وأما بالنسبة إلى ما في الخارج وهو الحمل الشايع الصناعي فهو أمر حادث مسموق بالعدم لا محالة، لم يكن هذا وجودا للإنسان ولا وجودا للرجل، يعني نفس الذات لم يكن والاتصاف أيضا لم يكن. فإذا وجد الذات في الخارج بهو الإنسان وشككنا في وجود الاتصاف وفي حدوث الاتصاف أمر حادث مسبوق بالعدم يستسحب عدمه، فيقال اتصاف هذا الوجود بالرجولية بأنه وجود الرجلين لم يكن مسبوق بالعدم فيستسحب. فلا فرق في جريان الاتصاف في الأعدام الأزلية بين ما كان من قبيل الذاتيات وما لم يكن من قبيل الذاتيات، فإن الاتصاف إنما هو بلحاظ الوجود الخارجي وانقلاب العدم إلى الوجود. المقدار المتيقن يؤخذ به والمقدار المشكوك من الانقلاب يستسحب عدمه بلا فرق بين الذاتي وغير الذاتي. ثم إنه قد نسأل الله نفسه ذكر كما ذكرنا ذكر أقساما لموارد الشك في جواز النظر بعدم جوازه. المورد الأول هو أن يشك في المماثلة بعدمها أو يشك في أنه من المحارم النسبية أو أنه ليس من المحارم. المورد الثاني ما إذا شك في جواز النظر وعدم جواز النظر لأمر خارجي طارئ بلا فهو من الأول لم يكن جائزا جزما، نشك في جواز ذلك بعد ما لم يكن جائزا أولا. كما إذا فرضنا أنه شك من جهة حدوث الرضا عند الخارج يحتمل أن هذا الرجل يعني المرأة تحتمل أن هذا الرجل قد ارتزع من أمها أو أنها ارتزعت من أم هذا البلد أو أن الرجل شك في أن المرأة هل ارتزعت من أمه أو أنها ارتزع من أم البين شك في الرجاء فهي من المحرمات محرم بالرجاء أو شك في الجواز في جواز النظر من جهة المشاهرة يحتمل أن أباه تزوج بهذه المرأة فهي زوجة أبيه مثلا أو زوجة ابنه أو أنه هو تزوج بها لأنه هي المرأة التي تزوج بها ففي جميع هذه الموارد لا ينبغي الشك في عدم جواز النظر أو بالنسبة إلى التستر لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها للاستصحاب في العدم النعتي ولا حاجة لاستصحاب العدم الأزلي فإن هذه المرأة كان في زمان لم تكن رازعة من ثدي أم الملك فنستصحب عدم الرجاء وبالعكس أو أن هذه المرأة لم تكن زوجة لأبيه أو ابنه أو نفسه في زمان الأصل بقاء ذلك العدم فلا حاجة لاستصحاب العدم الأزلي بل العدم النعتي وكون متسما بهذا يعني كانت المرأة موجودة وهي لم تكن زوجة له أو لأبيه أو لابنه أو أن هذه المرأة كانت موجودة ولم تكن مرضعة من أمه أو هو كان موجودا ولم يكن مرتزعا من أم البيت وهكذا هذه عناوين حادثة كلها مسبوقة بالعدم المحمولي فيستسحب فيترتب عليه حكمه فأنها ليست هذه المرأة ليست بأخته الرضاعي مثلا أو أنها ليست زوجة أبيه مثلا جميع هذه العناوين فيترتب عليه الحكم وهو حرمة النذر يعني لا يتبقى هجاء على الجريان الاستصحاب في العدوم الأزلية وذكر قسما ثالثا وهو أن يكون حرمة النذر من جهة الشك في أنه إنسان أو غير إنسان يرى جسما خارجيا وهي بصورة المرأة مثلا ولكن لا يدري أنها مرأة حقيقة أو أنها حجر منحوت بشكل المرأة وليس بمرأة حقيقة وإنما هو حجر أو يرى من بعيد لا يميز بين أنه إنسان أو غير إنسان فيشك في جواز النظر وعدم جوازه من جهة الشك في كونه إنسانا أو غير إنسان ذكر قدس الله نفسه أنه لا مانع من النظر في هذا الفعل إذ ليس هنا عموم يقتضي عدم جواز النظر على الإطلاق وخرج منه غير الإنسان فإن آية الغزل أو غير آية الغزل منصرفة إلى الإنسان قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ليست الأشجار والحيوانات والجبال داخلة في هذه الآية المباركة يعني يغضوا من أبصارهم من النظر إلى الإنسان إلا ما خرج بالدليل. وكذلك الخطاب بالنسبة للنساء، فالدليل عدم جواز النظر ليس له عموما، وورد عليه الاستثناء أن الحيوان لا بأس به وأن الشجر لا بأس به ليتمسك فيه باستصحاب العدم الأزلي أو ما ذكره قدس الله نفسه من التمسك بقاعدة المقتضي والمانع أو غير ذلك. بل من الأول الدليل قاصر، وموضوع الحكم من الأول هو الإنسان. لا يجوز النظر إلى الإنسان غير المماثل. فإذا كان موضوع الدليل من الإنسان ونشك في أن الموجود الخارجي إنسان أو حيوان، إنسان أو حجر، فلا موجب هنا للتحريم، بل أصالة البراءة محكمة. نشك في جواز النظر وعدم جواز النظر، يتمسك بدليل البراءة شبهة موضوعية يجري فيها أصالة البراءة. ثم ذكر قسما رابعا، وهو أنه يعلم بأنه إنسان ويعلم أنه ليس بمماثل، ولكن يشك في أنه بالغ أو أبي السبيع بالغة أو أنه مميز أو غير مميز، بناء على عدم جواز النظر إلى غير المميز على السطح بالنسبة إلى المميز، يشك في كونه ممن يجوز النظر إليه أو لا يجوز، أو ممن يجب التستر أو لا يجب التستر عنه. يحتمل هنا قدس الله نفسه احتمالين من التمسك بالعموم على النحو الذي ذكره، يعني إن جواز النظر مشروط بأمر وجودي فيدخل في قاعدة المقتضي والمانع لا يجوز، أو نقول إن الدليل منصرف عن الأطفال من الأول موضوع الحكم البالغون، كما أن موضوع الحكم الإنسان كما ذكرنا، هنا أيضا موضوع الحكم البالغون، فيحكم بالجواز مثل الشك في كونه إنسانا أو غير إنسان، ورجح الاحتمال الأول وهو العموم، وأن شرط الجواز إحراز كونه ممن يجوز النظر إليه بقاعدة المقتضي والمانع. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لا يمكن المشاهدة عليه ببعثين، فإنا لو فرضنا أن قاعدة المقتضي والمانع قد تمت وقلنا إنه لا بد من إحراز الشرط، وما دام لم يحرز شرط الجواز يحكم بعدم الجواز، إلا أن هنا شرط الجواز محرز بالاستصحاب، فإن هذا المنظور إليه كان سبيا غير مميز في زمان لا محالة، فنشك في أنه هل خرج من هذا الحد إلى حد التمييز أو بعد باق على حالته الأولى، أو أنه كان سبيا وغير بالغ، وشككنا في أنه بلغ أم لم يبلغ، فبالاستصحاب نهرج الشرط، والشرط هو محرز بالاستصحاب، فيجوز النظر إليه بمقتضى الاستصحاب كما في بقية الشبهات الموضوعية، إذا كانت زوجة له فشك في أنه طلقها أم لم يسلقها، بلا إشكال يجوز النظر إليها لاستصحاب عدم التناب، الاستصحاب يرفع موضوع هذه القاعده فلا يكون هنا شك في الشرط بل الشرط محرز وعليه جدود ذلك لا وجه في ادخاله في العموم والالتزام بانه من فوق قاعده المقتدي والمانع ولا بد من احراز الشرط بما انه مكفوف به فلا يجوز النظر الشرط ليس بمشكوك فيه بل هو محرز بالاستصحاب هذا كله على تقدير ان يكون هنا دليل يقتضي عدم جماس النظر الا ما خرج كما ادعاه قدس الله نفسه من ان ايه الغزو قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وكذلك بالنسبه الى المؤمنات يقتضي ثبوت الحكم في كل مورد الا ما خرج واما بناء على ما ذكرنا من ان الايه المباركه لا تدل على عدم جواز النذر وانما الايه ناظره الى معنى اخر وهو صرف النذر عن غير الزوجه بالنسبه الى الالتزاز والاستمتاعات الجنسيه يقطع نذره ويصرف نذره وبصره عن غير الزوجه كما في زي الآية المباركة ويحفظوا فروجهم إلا بل على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم الآية غير ناظرة إلى النظر إلى الرجل أو إلى النظر إلى المرأة أن المرأة لا تنظر إلى الرجل أو الرجل لا ينظر إلى المرأة وإنما قلوا بعدم جواز النظر من دليل آخر مهمتها الآية المباركة بلا يجنين بلا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية المباركة قلنا أنه يستفاد من عدم جواز إبداء الزينة للغير إلا ما خرج يفهم حرمة النظر إلى ذلك عدم الإبداء مقدمة لعدم اطلاع ذلك الرجل على زينة المرأة فيختلف الحال بالنسبة إلى هذه الأصول ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى.